الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن علامات الساعة ظهور الشرك والردة في هذه الأمة. تكلم عن هذه العلامة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حتى تضطرب أليات نساء دوس. أليات جمع الألية، والمراد بها هنا أعجازهن، أي أن أعجازهن تضطرب في أطرافهن كما كنا يفعلن في الجاهلية. حول ذي الخلصة، الخلصة بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة، هذا هو الأشهر في ضبطها. والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق، وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة. وذو الخلصة اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة، أحدهما لدوس والثاني لخثعم وغيرهم من العرب. فأما صنم دوس فهو المراد في هذا الحديث، ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران بجنوب الطائف، في مكان يقال له ثروق من بلاد دوس. ويقع ذو الخلصة قريبا من قرية تسمى رمس بفتح الراء والميم، وكان ذو الخلصة يقع فوق تل صخري مرتفع يحده من الشرق شعب ذي الخلصة ومن الغرب تهامة، ولا يزال على هذا التل بعض الصخور الكبيرة المستعملة في البناء، وهي تدل على أنه كان يوجد في ذلك المكان بناء قوي. وأما صنم خثعم فيسمى أيضا ذا الخلصة، وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما خثعم وبجيلة يضاهئون به الكعبة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في 150 فارسا فهدموه وأحرقوه. وصنم خثعم يقع في تبالة بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وقد بني في مكانه مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم. ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد، فعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قام الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، وجدد من درس من الدين، وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب كما كان. فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة فخربوها وهدموا بعض بنائها. لما انتهى حكم آل سعود على الحجاز في تلك الفترة، عاد الجهال إلى عبادة ذي الخلصة مرة أخرى. فلما استولى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله على الحجاز، أمر عامله عليها فأرسل جماعة من جيشه فهدموها وأزالوا أثرها، ولله الحمد والمنة. وما يزال هناك صور من الشرك في بعض البلدان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أي تأخذ الأنفس وافية تامة، فيبقى من لا خير فيه فارجعون إلى دين آبائهم. رواه مسلم. ومظاهر الشرك كثيرة، فليست محصورة في عبادة الأحجار والأشجار والقبور، بل تتعدى ذلك إلى اتخاذ الطواغيت أندادا مع الله تعالى. يشرعون للناس من عند أنفسهم، ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم وترك شريعة الله، فينصبون أنفسهم آلهة مع الله تعالى وتقدس، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة يشرعون لهم، فإنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وإذا كان هذا في التحليل والتحريم، فكيف بمن نبذوا الإسلام وراءهم ظهريا واعتنقوا المذاهب الإلحادية من عالمانية وشيوعية واشتراكية وقومية، ثم يزعمون أنهم مسلمون؟ وقد وقع الشرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فارتدت قبائل من العرب ولحقت بالمشركين، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى نصره الله عليهم وحفظ الله عز وجل به الإسلام. وفي زماننا هذا يرتد أناس من المسلمين وألحقون بالكفار في بلادهم وينضمون إليهم ويعيشون بينهم ويحتمون بهم، وكل ذلك رغبة في الدنيا وشهواتها ومتاعها الفاني الحقير، وبسبب ما يرمي به الكفار من الشبهات التي تصادف قلوبا ضعيفة في عقيدتها خاوية من الإيمان لم تتربى على الدين والشرع، فيسهل وقوعها في شرك أعدائها. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الإسلام حتى نلقى وجه الله الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.